المركز السكسي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأندرويد العباسية يقدم لكم عدة ألقاها قداسة البابا سنود الثالث يوم الأربعاء 6 ديسمبر سنة 2006 وموضعها عن تكامل الفضائل.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول هل الاعتراف على كائن في ابروسيه غير الابروسيه تابع لها المعترف قطع؟ لا، اعترف على اي كاهن يعجبك وانت غير مقيد لكهنة قبرصيتك. واحد بيقول متى اصل الى درجة القداسة ومتى اصل الى درجة النقاوة ومتى اصل لدرجة الايمان الكامل؟ كل القديسين الكبار اللي وصلوا لأعلى درجات القداسة كانوا بيقولوا انهم خطاة وبيطلبوا الرحمة من ربنا. فانت ما تحطش في مخك انك تصل لدرجة قداسة او نقاوة، انما اطلب من ربنا ان يعطيك نقاوة القلب وقداسة السيرة، ومتعودش تفكر في نفسك وصلت لايه ولا ايه، لأن لو انك انت افتكرت انك وصلت لدرجة القداسة يجيلك شعور بالافتخار والمجد الباطن وتروح منك القداسة دي. واحد بيقول ما هو القداس الحبشي ومن وضعه؟ انا قلت في الكلية الاغلبية ان ابونا مرقس داوود الله ينيح نفسه ترجم القداسات الحبشية 14 قداس، فما فيش قداس واحد اسمه القداس الحبشي، في قداسات كثيرة جدا. واحد بيقول كيف اعرف ان توبتي قد غفرت؟ هو كل ما يكون قلبك مستريح من جوه وضميرك مستريح ويتقري لك التحليل كفاية تنبسط بكده، لكن هتقعد تشك وتقول خطيتي غفرت ولا ما غفرتش هتتعب روحك. واحد بيقول هل اكل العسل للنحل افطاري ولا صيامي؟ لا، صيامي بالهنا والشفا. واحد بيقول انا اول مرة احضر هذا الاجتماع وعايز اسمع من فم قداستكم هذه العبارة، ربنا يباركك ويفرح قلبك. ربنا يباركك ويفرح عنك. واحد بيقول ماذا عن حياة الذين صعدوا بأجسادهم أحياء مثل إيليا وأخنوخ؟ هل يعودون إلى التراب مرة أخرى؟ أيضا إيليا وأخنوخ هينزلوا في أواخر الأيام ويتقتلوا ويموتوا زي بقية الناس، ناس صالحين صلوات ربنا يكون معاهم. واحد بيقول اثناء تجولي في مكتبة الاسكندرية رأيت رف الكتب المسيحية بحجر قليل من الكتب الى اخره. هو مفروض ان المؤلفين المسيحيين يبعثوا هدايا لمكتبة الاسكندرية، لكن هم مش هيروحوا يدوروا ويشتروا، الناس يبعثوا. واحد بيقول في احدى محاضرات قداستكم نبهت ان لا تطفئ انوار الكنيسة اثناء القداس الالهي، وقلت قداستكم لو حدث ذلك وامر الكاهن تقول له الله ينور عليك يا مو، لكن يا سيدنا كاهن كنيستنا يتعمد ان يطفئ انوار الكنيسة اثناء القداس ويضيئها اثناء الانجيل فقط. مفروض الكنيسة تكون منارة باستمرار مفروض كده، مش معقول ان احنا فاتحين قداس نطفي انوار الكنيسة، مش معقول. واللي بيطفي النور في الكنيسة ياريت يجيب لنا ايه المصدر من مصادر الطقوس المعترف بيها اللي سمع فيها هذا الكلام. واذا كان قراية الانجيل بنور الانوار، طب هو القداس ده القداس اهم، مش اصول ابدا تطفي انوار الكنيسة اثناء القداس. واحدة بتقول انا نبلت اني لا اكل سمك في صيام الرسل لان تعبت في الولادة وبعدها، وحتى هذا اليوم لا اكل سمك في صيام الرسل. ولكن عرفت ان هذا العام صيام الرسل هيكون مدة طويلة، فأرجو السماح لي بأكل السمك ولكن دون أن يزعل مني يسوع. ما دام نزلت نذر يبقى لما ترجع فيه ربنا يزعل منك. هو شغل كلام عيال ولا كلام ستات قصاد ربنا؟ النذر عبارة عن اتفاق بينكم وبين ربنا، ومش أصول واحد يرجع في اتفاق. والسفر الجامعة 5:5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفشل. يعني الكم يوم اللي هيزيدوا في صيام الرسل دول هم اللي هيزودوا صحتي كامل. انا لا استطيع ان اعطيك حلا في كسر نذر، يعني لا املك هذا ان اديك حل في كسر نذر. سؤال، هل فكرة الاسم والنصيب في الزواج سليمة؟ وأين مشيئة الله في الاختيار؟ وهل الله يتدخل في اختيار الزوجة؟ ربنا بيترك لكم الحرية انكم تختاروا في الزواج اللي تحبوه، بس المهم يكون حاجة مظبوطة، يعني ما يكونش ديك خطأ، ما يكونش عدم اتفاق او عدم طباع مش زي بعضيها ولا تخلق مش زي بعضيها الى اخر. لكن اسمه النصيب دي لا، ايه اسمه النصيب دي؟ ولو كان كل الزواج اسمه النصيب امال بيحدث طلاق ليه؟ ما دام ربنا هو اللي عايز يبقى ليه بيحدث طلاق؟ بيحدث طلاق لان الاختيار كان اختيار خاطئ، وبعدين ادى الامر الى الطلاق. ربنا يريد لكم القداسة والملكوت ويترك بقية الامور ليكوا انتوا بحريتكم. واحد بيقول ما معنى قول قداستكم احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، واحفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل. احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، ان الانسان كل ما يكون حافظ المزامير ويصلي بيها وهو ماشي وهو قاعد وفي كل وقت يلاقي الفاظ المزامير تحفظ فكره في حالة روحية، فيبقى فعلا المزامير حفظته في حالة روحية. ودايما الناس اللي بيهملوا المزامير والصلاه بيها حالتهم الروحية طبعا. وكذلك الانجيل، لما الواحد يحفظ الانجيل يلاقي كل خطية بيله يرد عليها آية من الانجيل يبقى طاهر في حياته احسن. واحد بيقول ما اسباب التطليق وما هو بطلان الزواج؟ التطليق لعلة الزنا او لتغيير الدين، غير كده لا. لعلة الزنا كما ورد في 4 آيات في الانجيل المقدس، في متى 5:32 ومتى 19:9 ومرقس 10:11 ولوقا 16:18. وحكاية تغيير الدين كما ورد في كورنثوس الاولى 7 بيقول ليس الاخ او الاخ مستعبدا في مثل هذه الحالة ان اراد ان يفارق فليفارق، غير كده مفيش اسباب للتطبيق. اما بطلان الزواج فيبقى كان الزواج لم يحدث اطلاقا، يعني كان ما حصلش الزواج، وده له اسباب. اذا تم الزواج بطريقه خاطئه، يعني زواج غير شرعي او اجراء كاهن غير شرعي، فيبقى تهم للتطبيق بسبب للبطلان. وايضا اذا تم الزواج بغير الموافقه، مفروض ان الزوج والزوج هم الاثنين يوافقوا، يعني اذا تم بغير اراده اي حد فيهم ممكن يطلب بطلان الزواج. وايضا اذا كان احد الزوجين مجنون مثلا، لانه مدام فقد عقله يبقى يبطل الزواج، او في درجه معينه من الجنون، مش ضروري جنون مطبق، برضه يبطل الزواج. او اذا كان عنده الزواج تم بطريقة الغش، الغش في سبب جوهري، مش واحدة تقول ده قال لي انه بكالوريوس تجارة وطلع دبلوم تجارة، لا دي ما اسمهاش غش. الغش يعني سبب جوهري، زي واحدة مثلا تتجوز على انها بكر وما طلعتش بكر الى اخره، فدي اسباب للبطلان ويرفع بيها قضية طلب بطلان، على شرط ان الواحد ما يرضاش بالزواج الغلط ويستمر فيه مدة وبعدين يطالب بالبطلان من اول ما يعرف واحد. بيفكروني بان انا نبه على قيد الاسماء في جدول الانتخابات، الايام دي هي الايام التي يصح فيها ان الواحد يأيد اسم، ولما انتم تأيدوا اسمائكم يبقى ليكم صفر، لو ما أيدتوش اسمائكم يبقى ملكوش صفر. يعني انا مره قلت في اجتماع للاباء كهنه، قلت لو شعب كنيسه عباره عن 100,000 واللي متأيدين 200 واحد، يبقى وزنهم 200 مش 100,000. والدولة بتاخد بالها من وزنكم في الأمور الأخرى، يعني مثلا تقول ما رشحوش مننا من الأقباط ناس ليه في مجلس الشعب، إذا بصوا لقوا ملكوش صوت هيرشحوا ليه، يقول ده زي اللي فانتم كواجب وطني تأيدوا اسمائكم، وكسند ليكم في المطالبة بحقوقكم تأيدوا اسمائكم. لكن مش يجوا الناس ما يأيدوش اسمائهم وبعدين يرموا كل همهم على الكنيسة، لازم الكنيسة تدافع عنهم في كذا وكذا وكذا. طب ما انتوا تثبتوا وجودكم والكنيسه تدافع عنكم، لكن الكنيسه تقعد تدافع عن ناس ما لهمش وجود رسمي، يعني اقصد ارجو انكم تأيدوا اسماءكم في سجل الانتخابات من اجل صالحكم، يعني انا هستفيد ايه؟ مش هستفيد حاجه، لكن من اجل صالحكم انتم أيدوا اسماءكم. انا مش هقول ما يخشش الاجتماع غير واحد معاه بطاقه انتخاب، لا طبعا. اخر سؤال النهارده، هل القديسين والابرار سوف يسكنون في اورشليم السمائيه ام في الفردوس؟ بعد الموت مباشره في الفردوس، زي ما السيد المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، ولكن بعد القيامة يتحولون من الفردوس إلى أورشليم السماوي. نكتفي بهذه الأسئلة. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا كنت كلمتكم قبل كده عن خطوره استخدام الايه الواحده، وقلت الكتاب المقدس مش مجرد ايه، هو كتاب. واريد ان اكلمكم في هذه الليله المباركه عن خطوره الفضيله الواحده التي تضحي بفضائل اخرى لاكتسابها. يعني خذوها قاعده ان كل فضيله تضيع عندك فضيله اخرى يبقى مش من ربنا. مفيش فضيله تضيع فضيله، كل الفضائل تتعاون معا وتتكامل معا، وما فيش واحدة تضيع الأخرى. حتى الفضائل التي تبدو أمامك فيها شيء من المتناقضات، المتناقضات دي تدل على عدم الفهم، لكن ما فيش تناقض بين الفضائل. ولذلك الشخص الروحي ممكن أن يجمع بين الحب والحزن، وبين الوداعة والشجاعة، وبين العدل والرحمة، وبين الخدمة والتأمل، وبين الصمت والكلام الجيد. يعني ما فيش حاجة ضد بعضيها. فعايزين ناخد أمثلة لهذا الأمر. خدوا مثلا الحب والحزن. السيد المسيح كان يحب الكل، واحب خاصته حتى المنتهى. قيل كده: كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. ومع ذلك كان حازما في اوقات معينه. الحب لا يمنع الحزن. لما اتكلم عن الصلب وبطرس قال له: حاشاك يا رب. قال له: اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك تهتم ليس بما لله لكن بما للناس. دي في متى 16. اذا وقت اللزوم كان بيستخدم الحزن. ومع محبته لتلاميذه في اوقات كثيره كان بيوبخهم. لما قعدوا يفكروا مين هو الاول فيهم قال لهم: لا، الكلام ده مش صح، لا يكون فيكم هذا الفكر، لان رؤساء الامم بيسودونهم والملوك عليهم بيتسلطوا عليهم، لكن انتم من اراد ان يكون الاول فليكن الاخر، ومن اراد ان يكون سيدا فليكن خادما للكل. ولما اغلقت احدى مدن السامره ابوابها في وجهه، وتلميذين من تلاميذه قالوا له: هل تشاء يا رب ان تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينه؟ قال لهم: لستما تعلمان من اي روح انتم. ابن الانسان جاء يخلص العالم لا ليهلك العالم. فالسيد المسيح على الرغم من محبته للكل كان حازما في اوقات كثيره. واحنا بنقول له في الشعر: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، والحب يدني من معك. في قوه في نفس الصوت، وفي حب في العينين. ليه نقول الحب والحزن يكون مع بعض؟ يعني ساعات من الاخطاء اللي بتقع في محيط العائله ان الاب والام يوزعوا الحب والحزن بينهم. الام عليها الحب والاب عليه الحزن، بحيث لو ولد غلط او فكر انه يغلط ام تقول له: لا، احسن ابوك يزعل منك، احسن ابوك يعاقبك. طب وليه بس بتجيب ابوه بس؟ لما تقولي له: احسن انا نفسي ازعل منك. مش بس حكايه الاب لوحده. او مثلا رئيس عمل لكي يكسب محبة مرؤوسيه يتهاون معاهم ويسيبهم يغلطوا ولا يعاقب المخطئين من اجل الحب؟ بالشكل ده تكون في نتائج سيئة والعمل يصبح. اذا لازم الواحد يكون عنده الاثنين، الحب والحزن. الحب لازم عشان اللي يطاوع عن حب وليس عن رعب، والحزم لازم علشان يحفظ النظام ويحفظ القيم. ولذلك المدرس اللي في اي مدرسه مفروض يكون يحب تلاميذه وفي نفس الوقت يكون حازم، والا التلامذه هيلعبوا بيه. يوسف الصديق كان حازما جدا في معامله اخواته، ولكن في نفس الوقت كان عنده حب كبير لدرجة ان لما عرفهم بنفسه يقول له رفع صوته وبكى. الاثنين موجودين مع بعض. او مثلا يقولوا الراجل ده كويس اوي، راجل طيب ومحب ينفع اسره. لا، ان ما كانش حازم ما ينفعش. من جهة الحب يصلح اب، لكن كأسره لابد يكون عنده حد ويعرف فين الصح وفين الغلط وما يخليش الامور تمشي غلط. ايضا الوداعة والشجاعة. السيد المسيح كان وديعا جدا، وديع ومتواضع القلب، وقيل عنه في وداعته انه لا يخاصم ولا يصريح ولا يسمع احد في الشوارع صوت. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يقصف. لكن في نفس الوقت كان عنده الشجاعة اللي وبخ بيها الكتبة والفريسيين وقال لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. وكان عنده الشجاعة اللي وبخ بيها رؤساء الكهنة والكهنة في ذلك الزمان وقال لهم ملكوت السموات ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثماره. كان حازم وكان شجاع. فالوداعة مش معناها قلة الشجاعة. مش الوداعة يعني الإنسان يبقى جثة هامدة لا نخوة ولا شجاعة ولا شهامة ولا حياة. لا، لما يبقاش على صورة الله ومثاله مفروض يجمع ليا ودي. في ناس كتير من اجل الوداعة يفقدون الشجاعة، وناس بسبب الشجاعة يفقدون الوداعة، وفي شجاعتهم يتحوروا يلخبطوا في الكلام يغلطوا. مفروض الانسان يجمع بين الامرين. الله كان يحب وكان ايضا يؤدب، والاثنين يمشوا مع بعض. داود النبي كان وديعا لدرجة ان احنا بنقول في المزمور اذكر يا رب داود وكل دعته، كل ودعته. وفي نفس الوقت كان شجاع، وقف قصاد جولياف وقال له اليوم يحبسك الرب في يدي. كان شجاعا وكان وديعا، الاثنين مع بعض. ابراهيم اب الاباء كان وديعا وكان شجاعا. كان وديع في معاملته للناس وفي معاملته لامرأة سارة، وفي نفس الوقت كان شجاع لما انقذ اهل سدوم وملك سدوم جه يديله حاجة من الغنائم قال له لا ما ما خدش منك ولا شعري لئلا تقول انا اغنيت ابراهيم اشر النخاله. فالمفروض الواحد يكون الاجوار النوديع الشجاع. موسى النبي قيل عنه في وداعته في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. حليم جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. ومع ذلك لما موسى نزل من على الجبل ولقاهم بيعبدوا عجل ذهبي مسك العجل الذهب يعني هو مش عجل صغير يعني ده على شكل عجل وصحن صح وفتته فتريه وزرعه في الهواء وشخص هارون رئيس الكهنة لدرجة هارون خاف منه وقال لي يا سيد انا يا دوبك دخلت الذهب في النار طلع عجل. يعني كان شجاع جدا كان شجاع في موقفه ضد فرعون وكان وديع جدا في احتمال الشعب في البرية. فممكن الواحد يكون وديع وشجاع لكن وديع يعني يمشي جنب الحيطة وما يعملش الزيطة لا. نفس الامر نقدر نقوله بالنسبة ايضا للرحمة والعدل. انا دايما كنت بقول لكم ان الله رحمته وعدله مع بعض يعني هو عادل في رحمته ورحيم في عدله. عدله مليان رحمة ورحمته مليان عدل لأن البعض يجي يقول الرحمة انتصرت على العدل في مغفرة الخطايا. لا الرحمة ما انتصرتش على العدل الرحمة امتزجت بالعدل فكانت رحمة عادلة وعدل امتزج بالرحمة فكان عدلا رحيما. مفيش تناقض. امتى يحصل تناقض؟ لما العدل ينحرف ويتحول الى قسوة ما يبقاش عدل سليم او الرحمة تنحرف فتؤدي الى استهتار وتسيب يبقى ده في غلطة في نوعية الرحمة وغلطة في نوعية العدل. مفيش فضائل بتتناقض ابدا انما هم كلهم يمشوا مع بعض. المسيح كان طيب وكان قوي. الطيبة مش معناها عدم القوة والقوة مش معناها عدم الطيبة. كان طيب في معاملته للأطفال وفي معاملته للمرأة الخاطئة وللنساء عموما وكان قويا في الهيبة بتاعته. يعني في الطيبة بتاعته سمح للشيطان انه يجربه وفي الهيبة بتاعته لما قال له اذهب يا شيطان خد بعضه وجنه ما قدرش يقف قصاده. في الطيبة بتاعته سمح للجنود انهم يقبضوا عليه وفي الهيبة بتاعته لما قال لهم انا هو وقعوا على الارض من الهيبة بتاعته. فكان طيب وكان قوي. كان قوي كان قوي في كلامه وفي تأثيره وفي مواقفه العديدة. نقطة أخرى نقولها في الفضائل اللي البعض جايز يفتكر انها ضد بعضيها البساطة والحكمة. في ناس يفتكروا البساطة عن السذاجة يعني شخص بسيط يعني على نياته ولما يغلط غلطات ويقع فيها يقول معلش ده راجل بسيط. لا هو راجل بسيط يعني ما يفهمش. المسيح بيقول كونوا بسطاء كمان كلمة البساطة بالضبط يعني عدم التعقيد مش عدم الحكمة. البساطة يعني ايه؟ عدم التعقيد. ممكن انسان يكون بسيط في اسلوبه وكلامه كله حكمة وعمق، فيجمع بين العمق في المعنى والبساطة في التعبير، او تكون الحكمة في عقله والبساطة في قلبه ويمشوا مع بعض. لكن ما فيش حاجة تضيع الدنيا. مش معنى انسان بسيط يعني يلهو به الغير ويلعبوا به، لا، يلعبوا به ده لا، لازم يكون حكيم. ومش يعني انسان بسيط انه يصدق كل الكلام اللي بيتقاله. طب مثلا الكلام اللي بيتقاله ده من العقل ما يقبلوش او الواقع ما يقبلوش. امال الآية اللي بتقول المحبة تصدق كل شيء، يعني بالنسبة لربنا تصدق كل مواعيد، لكن مش معناها تصدق كل شيء من الناس، وإلا الفرافقة ممكن يخدعوا في المؤمنين وإن يصدق كل حاجة. يصدق لا، يصدق إن العقل يرجع ويبتدي في الحكمة مش مجرد البساطة. ناخد نقطة تاني غير دول كلهم، وحكاية مثلا الخدمة والتأمل. في انسان يهتم بالخدمة اهتمام كبير جدا لدرجة ما يكونش عنده وقت لا للصلاة ولا للتأمل ولا الحاجة الروحية. وفي انسان يهتم بالتأمل فقط ويمتنع عن خدمة اي احد. وبعدين تقف امامه الايات بتاعت الرحمة والاشفاق على الاخرين ومساعدة الفقراء والمرضى والحاجات دي. انسان الروحي يجمع بين الخدمة والتأمل. يعني مثلا نجد واحد زي ايليا النبي كان في الخدمة قوي جدا، استطاع ان هو ينجي البلد من انبياء الكذبة، من انبياء البعل والسواري، ويقف ضد اخاب الملك ويوبخه في قوة وفي شجاعة، وفي نفس الوقت كان بتاع تأمل على جبل الكرمل في قد اوقات كبيرة. السيد المسيح كان في الخدمة يجوب المدن والقرى، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ومن جهة التأمل كان له اوقات كثيرة جدا للصلاة. في آية لطيفة يوحنا 8:1 يقول: فذهب كل واحد الى خاصته، اما يسوع فذهب الى جبل الزيتون. في جبل الزيتون وفي بستان جثيماني كانت المسيح اوقات كثيره للتامل مع وجوده للخدمه، مع انه كان بيعظ حوله الالاف من الناس كما في العز على الجبل وكما في قصه زكا وغيره. لكن في نفس الوقت كان ليه الجلسات الاليه بتاع التامل. نفس الوضع ده نقدر نقوله على بولس الرسول. لا يوجد واحد من الرسل خدم مثل بولس الرسول. الراجل خدم في اورشليم وفي انطاكيا وفي قبرص وفي اوروبا، في بلاد كثيره جدا في اوروبا، واسس كنيسه روما ووصل الى اسبانيا. وقال في الخدمه في المقارنه بينه وبين الرسل، قال: وانا تعبت اكثر من جميعهم، مين يضعف وانا لا التهب؟ وشرح كثير خدمته لي. ومع ذلك بولس الرسول كان عنده تأمل لأنه صعد إلى السماء الثالثة وسنى أمور لا ينطق بها، فكان نشف الاثنين في دي وزي. لكن واحد يفتكر انه يمشي بالتأمل يعني يبطل خدمة، تقول لي طب وايه رأيك في الرهبان وفي السواح؟ كانوا بيعيشوا صحيح حاجة التأمل، لكن اذا عرضت عليهم فرصة للخدمة كانوا يقوموا بها على الاخر. القديس انطونيوس الكبير كان عايش في الجبل وحياة الصلاة والتأمل عنده على الاخر، ومع ذلك رب التلاميذ اكثر واحد كانت له تلاميذ في الرهبنة هو القديس انطونيوس، بل كل زعماء الرهبنة وقادتهم الاول كانوا تلاميذ القديس انطونيوس. فممكن واحد يجمع بين دي وبين دي. نقطة تانية ممكن نقولها وهي الدموع والبشاشة. واحد يفتكر ان فضيلة الدموع هي كل حاجة ويقول بكآبة الوجه يصلح القلب، ده صحيح، لكن يحط جنب دي افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا في فيلبي 4:4. مفروض ان الدموع تكون بين الانسان وبين ربنا في مخدعه، والبشاشة تكون بينه وبين الناس في اختلاطه بيهم، وإلا صنعت الناس صورة قاتمة محزنة عن القداسة، ان الواحد علشان يبقى قديس لازم يمشي بقشر وعمره ما يبتسم وعمره ما يضحك. لا، الكلام ده مش معقول، ده الناس يخافوا ويتدينوا. القديس أرسنيوس الكبير قيل عنه انه كان راجل دموع لدرجة من كثرة الدموع حفر زي اخدودين في خده مفروضين يعني، وبيقولوا تساقطت احيانا رموش عينيه من كثرة الدموع، ومع ذلك كان رجلا بشوشا. فمفروض الانسان اللي يهتم بكآبة الوجه يهتم ايضا ببشاشة الوجه ويعطي صورة طيبة عن التدين. نقطة اخرى ممكن نقولها وهي المحبة والمخافة. في ناس يضع امامه المحبة فقط ويقولوا مفيش مخافة، والمحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. طب ومين وصل للمحبة الكاملة في الحد؟ لكن مع ذلك المخافة بيقول بدء الحكمة هي مخافة الله، ورأس الحكمة مخافة الله. والإنسان اللي ما عندوش مخافة ربنا لا يمكن يصل إلى محبة ربنا، مستحيل. وإحنا بنكرر عبارة المخافة كثيرا في قداساتنا. نقول ساعة الإنجيل وساعة حلول الروح القدس، نقول اسجدوا لله بخوف ورعدة ساعة حلول الروح القدس، ساعة الإنجيل ألطفوا بخوف من الله وانصتوا الإنجيل المقدس. وصلاة الشكر اللي بنكررها باستمرار نقول ان احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس بكل امهاتنا بكل سلام مع مخافتك. العبارات دي تتكرر كتير في القداس الهي، لكن واحد يقول لا اخاف الله لاني بحبه، لا، تبقى مخافة الله ولكن تتحول الى نوع من المهابة وليس الرعب، زي واحد يهاب أباه ويحبه. هل محبته لأبوه معناها أنه لا يهابه؟ المهابة هي المخافة. وإذا فكر بس الواحد أنه يشوف فقط إيه هي الآيات بتاعة المحبة ويسيب آيات المخافة، يقول له السيد المسيح كما قال لكثيرين: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. نكتشف كده